بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نبدأ في هذه الليلة بمشيئة الله في قراءة رسالة عظيمة، وهي رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وهذه الرسالة لها مكانتها العظيمة من جهة موضوعها، فهي في أصول السنة وفي أصول الاعتقاد، ومن جهة مؤلفها فهو إمام أهل السنة والجماعة، وهو الإمام المقدم صاحب السبق في فهم هذه العقيدة وفي تقريرها وفي الجهاد في سبيلها وفي تحمل المشاق والسجن والجلد والأذية في سبيل تقرير هذه العقيدة. ولهذا لقب الإمام أحمد رحمه الله بإمام أهل السنة والجماعة بعد الفتنة العظيمة والمحنة العظيمة التي تعرضت لها الأمة، وهي محنة القول بخلق القرآن التي كانت في عهد الخليفة العباسي المأمون الذي لبس عليه المعتزلة في هذه المسألة فقررها وألزم الأئمة بها وعاقب من لم يوافقه على قوله، فثبت الإمام أحمد رحمه الله الثبات العظيم في هذا الموطن إلى أن انفرجت هذه المحنة وهذه الفتنة بالخليفة المتوكل بعد أن نصر السنة وقمع البدعة. وقد مضى ثلاثة من الخلفاء من بني العباس، وهم المأمون والمعتصم والواثق على هذه المسألة، ثم جاء المتوكل ونصر السنة وأكرم الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الدرس هو ضمن البرنامج الذي قامت به الوكالة العامة لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة الوكالة في المسجد النبوي بإقامة هذه الدورة التي ستستمر بمشيئة الله لمدة 5 أيام. ودرسنا هو في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. نقرأ هذه الرسالة ثم نعلق عليها بما ييسر الله عز وجل ويوفق إليه. نعم.
الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله وصحبه الأخيار، أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذلك في ليلة 26 من شهر ذي الحجة عام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء فيه رسالة عبدوس عن الإمام أحمد رضي الله عنه، رواية عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أبي عبد الله، رواية أبي جعفر محمد بن سليمان من قري البصري التنيسي عنه، رواية أبي محمد الحسن بن عبد الوهاب عنه، رواية عثمان بن أحمد بن السماك عنه، رواية أبي الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل عنه، رواية الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا عنه، رواية ولده أبي عبد الله يحيى بن الحسن بن أحمد بن البنا عنه، وقف الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بالتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
نعم هذا سند هذه الرسالة عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذه الرسالة معروفة برسالة عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي معروفة برسالة أصول السنة، والذي يظهر أن الإمام رحمه الله لم يسمي هذه الرسالة وإنما سماها العلماء، لأنه ذكر في بداية هذه الرسالة قال أصول السنة عندنا، فأخذ اسمها من هذه الكلمة ومن موضوعها، فإنها مشتملة على أصول السنة وعلى أصول الاعتقاد. وهذه الرسالة مشهورة بين أهل العلم، نقل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده من العلماء، وعني بها العلماء المعاصرون وشرحوها كثيرا، واعتنى بها طلبة العلم فحفظها من حفظها وقام بالعناية بها والتعليق عليها واتخاذها متنا يرجع إليه في باب الاعتقاد عند كثير من طلاب العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا. الأصول هذه الكلمة، الأصول جمع أصل، وأصل الشيء أسفله، كما ذكر العلماء في باب اللغة أن أصل الشيء أسفله، فأصل الجبل أسفله، وأصل الشجرة أسفلها. وقيل إن أصل الشيء هو ما يبنى عليه غيره، وهذا يرجع إلى المعنى الأول، لأن البناء إنما يبنى على الجزء السفلي منه، وهو ما يعرف بالأساس وما يعرف بالأصل. وأصل الشيء هو أسفله وما يقوم عليه. والأصول على قسمين، أصول حسية وأصول معنوية. الأصول الحسية هي ما ذكرنا كأصل الجبل وأصل الشجرة وأصل البناء، هذه أصول حسية. وهذه الأصول معروفة عند أهل العلم في مقابل الفروع، كما قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فضرب الله المثل بالكلمة الطيبة، قيل هي كلمة التوحيد، بشجرة طيبة، أي أن هذه الشجرة طيبة في ثمارها وطيبة في نموها، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أي أنها شجرة باسقة، يعني عظمت وارتفعت أغصانها في السماء. فهذا الأصل هو أصل هذه الشجرة، والفرع هو فرع هذه الشجرة الذي يتفرع عن الأصل. وهذه الأصول والفروع هي حسية مشاهدة، كما يقال في الشجرة هذا أصل الشجرة وهذا فرعها، ويقال في الجبل هذا أصله وهذه قمته، ويقال في الوادي هذا أصله وهذه قنوات متفرعة عن الأصل. فهذه هي الأصول الحسية. وأما الأصول المعنوية هي أصول معنوية يبنى عليها غيرها، ومنها أصول العلم. فأصول العلم ليست حسية مشاهدة، ولكنها يبنى عليها غيرها. وأصول العلم القواعد العظيمة التي عليها مدار المسائل التي تتفرع عن هذه الأصول. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإحاطة بجزئيات العلم وبمسائله لا يمكن لشخص أن يلم بها. قال: ولكن العلماء ضبطوا الأصول فأعادوا هذه الفروع إلى أصولها. وهذا الأمر معروف عند الأصوليين بتخريج الفروع على الأصول، وهو أن تعاد المسائل الجزئية إلى أصولها. وأصول العلم هي قواعده العظام التي يبنى عليها غيرها من المسائل. وقوله السنة، المقصود بالسنة هنا المعنى العام، وهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل الاعتقاد والعبادة والأخلاق. والسنة في اللغة تطلق على الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة. وأما السنة في الاصطلاح فإنها تختلف بحسب اصطلاح العلماء، فتطلق في باب أصول الفقه عند العلماء المختصين بهذا الفن، يطلقون السنة على الحديث في مقابل القرآن، فيقولون مصادر الاستدلال الكتاب والسنة والإجماع، فيطلقون السنة في مقابل القرآن وفي مقابل الإجماع. والسنة عند الفقهاء تطلق في مقابل الواجب، فيقولون هذا واجب وهذا سنة، هذا واجب وهذا سنة. فالسنة عند الفقهاء هي أحد نوعي المشروع، والمشروع إما واجب أو مستحب، والمستحب هي السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا عند الفقهاء. وأما عند العلماء في باب الاعتقاد فتطلق السنة على مجموع الدين في مقابل البدعة، فيدخل في مفهوم السنة يعني كل ما جاء في القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء وما أثر عن الخلفاء الراشدين وعن أئمة السلف. فالسنة في معناها العام تشمل الدين كله. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فذكر في مقابل السنة المحدثات، ولو بقي شيء من الدين لم يدخل في مفهوم السنة التي أمر بها وأرشد إليها ما ذكر البدع. ولكن هذا يدل على أن كل ما هو خلاف السنة فإنه من البدع إذا أطلقت السنة على معنى المشروع. وأما إطلاق السنة على معنى المشهور عند الفقهاء فلا يلزم لترك السنة أن تكون بدعة. مثال ذلك: الاستفتاح بالصلاة سنة، والقبض سنة، وجلسة الاستراحة سنة عند بعض العلماء، والتورك سنة. فمن ترك شيئا من هذه السنن لا يقال أنه مبتدع، ولكنه ترك السنة. فترك السنة قد يكون لترك أمر مستحب، وقد يكون لترك السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون من الواجب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يمكن أن يرد هذا الوعيد الشديد على ترك مستحب، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمقصود بالسنة هنا هديه عليه الصلاة والسلام، وهو ما شرعه لهذه الأمة. والسنة هنا في هذا الإطلاق وفي هذه الرسالة يراد بها السنة الكاملة التي هي في مقابل البدعة. قال رحمه الله: أصول السنة عندنا. عندنا أي معشر أهل السنة وأهل الاتباع وأتباع السلف. فبين رحمه الله أن هذه الأصول هي معروفة عند أهل السنة والجماعة وعند أتباع السلف الصالح. ثم شرع رحمه الله في بيان هذه الأصول. قال رحمه الله: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الأول، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتمسك هو شدة الأخذ بالشيء، والتمسك بالشيء يدل على الحرص به، وهو أبلغ من الأخذ بالشيء، فالتمسك به هو شدة القبض على الشيء وشدة الحرص عليه. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الأصل، تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا استشكال قد يرد عند بعض طلاب العلم، فيقول: لماذا لم يقل الإمام مقدما لأصول السنة بالعمل بالقرآن والسنة والإجماع ثم بما كان عليه الصحابة؟ هذا سؤال قد يرد في هذا الموطن، ولا بد من إزالة الشبه عن المتعلمين، ولا بد من تتبع ما قد ينقدح في الذهن من الشبه فتزال. الإمام أحمد رحمه الله يراعي في هذه الرسالة الاختصار، وأن يذكر هذه الفوائد بشكل مختصر ومفيد. ومعلوم أن كل من اتبع أو من انتسب إلى الإسلام فإنه يدعي العمل بالقرآن والسنة، ولربما ادعى بعضهم العمل بالإجماع، ولكن الذي يميز أهل السنة هو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنهم يستدلون بالكتاب والسنة ويعملون بالإجماع. فاشتملت هذه الكلمة على الأصول العظيمة، وهي العمل بالكتاب والسنة والإجماع على ضوء فهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا من الإيجاز المفيد الذي يغني عن غيره، لأن العمل بالقرآن يدعيه كثير من أهل البدع، حتى إن الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين والذين كفروا المسلمين بالمعاصي يدعون العمل بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ويعرفون بالقراء، وكان لهم جلد على العبادة وعلى الصلاة وعلى الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. فكثير من أهل البدع وعامة من ينتسب إلى الإسلام يدعي العمل بالقرآن، يدعي العمل بالقرآن، لكن منهم من يزعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومنهم من يدعي أن القرآن لا بد أن يؤول، ومنهم من يدعي أن القرآن لا يفهمه إلا الأئمة، ومنهم من يدعي أن هذا القرآن إنما أتى بإشارات كما يزعم ابن سينا، والتوحيد الحقيقي لم يأتي به القرآن. فكثير من الدعاوى الباطلة ومن أقوال الزنادقة يلصقونها بالقرآن ويزعمون أنهم يعملون بالقرآن. فما الذي يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم؟ هو العمل بالقرآن وبالسنة وبالإجماع على ضوء فهم الصحابة رضي الله عنهم. هنا تميز أهل السنة، فلا تجد الفلاسفة ولا تجد المتكلمين ولا تجد عامة أهل البدع يرجعون في فهمهم للقرآن والسنة لفهم الصحابة، ولو رجعوا إلى فهم الصحابة لاهتدوا ولعرفوا الحق. فإذا الإمام هنا أراد أن يبين الأصل المميز لأهل السنة عن غيرهم، وقوله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمل على القرآن والسنة والإجماع، لأنهم رضي الله عنهم يعظمون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بالإجماع. فإذا تمسك الرجل بما كانوا عليه فقد عمل بالكتاب والسنة والإجماع. ثم هذه الكلمة فيها فائدة أخرى، وهو أن العمل بالقرآن على ضوء فهم الصحابة، لأن التمسك بما كان عليه الصحابة يشمل أمرين. الأمر الأول يشمل النقل الذي نقلوه لنا من القرآن والسنة وما نقلوه لنا من الهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل الاقتداء بهم والأخذ بأقوالهم في التفسير والرجوع إلى كلامهم في شرح السنة والاهتداء بهديهم في عبادتهم. ولهذا عطف بهذه الكلمة على السابقة، قال والاقتداء بهم، تمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والاقتداء بهم. والاقتداء بالصحابة هو أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، فإنهم يعظمونهم ويقتدون بهم في القول والعمل وفي الأخلاق، لأنهم أئمة هدى شهدوا التنزيل وتفقهوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع سلف الأمة على علو فضلهم ومكانتهم وعلى تقديمهم. ولهذا فأهل السنة مجمعون على مدى عصورهم وعلى تفرق أمصارهم أن الصحابة هم أهدى الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف الناس بسنته عليه الصلاة والسلام. وهذه الفضيلة إنما سبقوا إليها لأمور كثيرة، منها أولا أن هؤلاء شهدوا التنزيل وتفقهوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن القرآن نزل بلغتهم فيعرفون مقاصده ويعرفون ألفاظه ويعرفون نزوله وأسباب النزول ويعرفون الناسخ والمنسوخ، فهم أعلم بالقرآن من غيرهم. ومن ذلك أيضا أنهم إذا أشكل عليهم شيء في القرآن سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبهم ويرشدهم إلى تفسير القرآن، فتلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا التفسير. وأيضا من أسباب هدايتهم أنهم شهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتمثل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن، وهم يشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخوله وخروجه، في صلاته وصومه، في حجه واعتكافه، في سائر أحواله عليه الصلاة والسلام، وهو بمرأة منهم وبمشهد منهم. ومن أسباب أيضا هدايتهم أن الله عز وجل إذا استقام الرجل على دين الله زاده هداية، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن الذي جاهد منا؟ جهاد أصحاب رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وحنين وفي غيرها من المواقع، هم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ومن أيضا الأدلة على عظم هدايتهم أن أئمة الهدى من التابعين وتابعي التابعين وسائر الأئمة عبر الأصول كلهم مجمعون على تقديم فضل على تقديم هدي الصحابة وعلى تقديم علمهم على علم غيرهم من الناس. فلم يبقى متمسك لصاحب هداية ولصاحب سنة بعد ذلك أن يبحث عن الحق في غير أقوال السلف وفي غير أقوال الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا فأهل السنة معظمون لهم ومقتدون بهم، كما نص هذا كما نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة. ومن أصول السنة ومن أصول الإمام أحمد رحمه الله التي بنى عليها مذهبه ونبه عليها أصحابه أنه كان يأخذ بالكتاب ثم بالسنة ثم يأخذ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم في سائر المسائل، ولهذا كان مذهبه أقرب المذاهب إلى السنة، لأنه شديد الحرص على التأسي بالصحابة والأخذ بأقوالهم في المسائل الخلافية. ثم قال رحمه الله: وترك البدع. وهذا معطوف على ما تقدم، أي أصول السنة عندنا ترك البدع. فذكر الأصل الأول وهو التمسك بما عليه الصحابة رضي الله عنهم والاقتداء بهم، والأصل الثاني ترك البدع. ترك البدع، والإمام أحمد رحمه الله شديد الحرص على النصوص، وهذه الكلمات أخذها من حديث العرباض بن سارية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأخذ هذه الأصول من حديث العرباض بن سارية: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم حذر من البدع. قال رحمه الله: وترك البدع، أي تجنب البدع وعدم الدخول في البدع. والبدع جمع بدعة، والبدعة في اللغة هي إحداث على غير مثال سابق. البدعة في اللغة إحداث على غير مثال سابق، وهي في الشرع إحداث في دين الله ما لم يشرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. إحداث في دين الله ما لم يشرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ما لم يشرعه الله لهذه الأمة ولنبيها صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لمسلم أن يعبد الله عز وجل بعبادة لم يدل عليها الدليل. ولهذا قال العلماء: العبادات توقيفية. العبادات توقيفية، وهو أن يقف المسلم عند حدود النصوص. وقال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب، والذي أحبه الله شرعه لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل ما رضيه وأحبه شرعه لنا وأتمه وأكمله، فلم يبق شيء من الدين المرضي لرب العالمين لم يبينه لنبيه صلى الله عليه وسلم. فما بقي لهذه الأمة إلا الاتباع، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا، يعني اعملوا بالسنة. والبدع تنقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعددة. فمن أقسام البدع: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. فالبدع المكفرة هي المخرجة من الدين، كتعطيل الأسماء والصفات والشرك في الأولياء والصالحين وسائر الأمور المبتدعة التي أحدثها بعض أهل البدع وهي من جنس الكفر والشرك، هذه بدع مكفرة. وهناك بدع غير مكفرة، مثل ما أحدثه بعض الناس من البدع في الصلاة، والبدع في الصوم، والبدع في الحج، والبدع في بعض الأذكار، أو صيام بعض الأيام التي لم يشرع صيامها، والتزام صوم يوم معين لم تدل الأدلة عليه كالتزام صيام يوم الجمعة، فإن هذا من البدع المحدثة التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنقسم البدع باعتبار آخر إلى بدع اعتقادية وبدع عملية. البدع الاعتقادية المتعلقة بالاعتقاد، كما تقدم التمثيل باعتقاد تعطيل الصفات أو تشبيه الله بخلقه، أو اعتقاد أن للصالحين يعني أثر في تدبير الكون أو في إغاثة الملهوفين، فهذه بدع اعتقادية ترجع إلى الاعتقاد، والنوع الثاني البدع العملية المتعلقة بالعمل كالتلفظ بالنية في الصلاة وإحداث بعض الأعمال البدعية في الصلاة يلتزمها المصلي ولم يدل عليها الدليل. كذلك من البدع أن يحدث العابد طريقة لم تكن معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا الأمر مشروعا من حيث الأصل. وهذا يقودنا إلى تقسيم البدع باعتبار آخر إلى بدع حقيقية وبدع إضافية. فالبدع الحقيقية هي التي ليس لها أصل في الشرع ولم يدل دليل على مشروعيتها، والبدع الإضافية هو أن يكون العمل مشروعا لكن يلتزم فيه العابد طريقة ليست مشروعة. مثال ذلك أن يلتزم بعض المسلمين أورادا لم يدل عليها الدليل، كأن يلتزم أن يقول مثلا 1000 مرة في الصباح لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة في كل صباح ويلتزم هذا، فهذا ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض المسلمين لماذا لا نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر الله هذا من الدين، لكن لا تلتزم عددا معين، قل 10,000، قل 20,000، قل 100,000، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت، ولكن لا تلتزم عددا معينا، فمرة تأتي بهذا العدد ومرة تنقص ومرة تزيد، لأن التزام عدد في أمر مشروع لم تأتي السنة بذكر العدد في هذا العمل يضاهي السنة التي جاءت بتقييد عدد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة حين يصبح فله كذا وكذا، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة فله كذا وكذا، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قبل أن يثني قدمه من صلاة الغداء وصلاة المغرب فله كذا وكذا. إذن هنا أعداد، هذا العدد مقصود في السنة، ولهذا من الأمور التي تفتقر السنة فيها للاتباع العدد، فالعدد معتبر، ومن ذلك العدد في الصلوات، الفجر تؤدى 2 ركعة والظهر 4 ركعات، فلماذا لا تصلى الفجر 4 ركعات ولماذا لا تصلى يعني الظهر تصلى 6 أو 8 أو أكثر أو أقل؟ العدد مقصود. فكذلك الأذكار الأعداد فيها مقصودة، منها ما ورد 3 مرات ومنها ما ورد 4 مرات ومنها ما ورد 7 مرات في الأذكار في الصباح ومنها ما ورد 10 مرات ومنها ما ورد 100 مرة، وهذا أقصى ما ورد به العدد في الاتباع في الأذكار. وأما المبالغات التي جاءت من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 أو 1,000,000 كل هذا لم ترد به السنة كما نبه على هذا الإمام بن القيم. إذن البدع الإضافية هو أن يلتزم العابد طريقة ليست مشروعة، ومن هذا ما حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم وهم نفر جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. ترك التزوج بالنساء والتبتل هذا ليس من الدين، وأما القيام فهو من الدين والصيام من الدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما هي السنة هنا التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرغبة عنها؟ هو أن يلتزم العابد الصوم يوميا يصوم، أو أنه لا ينام الليل يقوم الليل كله، فهذه بدعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي. إذن السنة أن نقوم ونصلي، أن نقوم ونرقد، وأن نصوم ونفطر، وأن نتزوج النساء، ولا ينبغي للزوج أن تشغله زوجته عن عبادة الله وعن طاعة الله، ولا ينبغي له أن يتفرغ للعبادة وأن يقول لا أتزوج النساء، بل يتزوج كما تزوج الأنبياء ويعبد الله كما عبد الأنبياء، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. إذن البدع منقسمة باعتبارات كثيرة إلى أنواع متعددة، منها أيضا البدع الفعلية والبدع التركية. البدع الفعلية هي التي تفعل، والبدع التركية هو أن يلتزم المسلم ترك سنة، لا يتركها لضعف عنها ولا يتركها لشغل، ولكن يعتقد أن تركها أفضل، مثل أن يترك السنن الرواتب فيقول المداومة على تركها أفضل، نقول هذه بدعة. وأما إذا تركها للانشغال عنها فلا نقول أن هذا بدعة. ولهذا البدعة التركية هو أن يلتزم ترك السنة مستحسنا لهذا الترك، هذه بدعة تركية. فهذه البدعة منقسمة باعتبارات كثيرة، وإذا عرف المسلم البدع وتجنبها فإن هذا أدعى لعمله بالسنة، لأن الذي لا يعرف الشر قد يقع فيه، كما كان حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، يقول كنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، ولهذا كان على علم بالفتن والبدع، وحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأحاديث في الفتن وفي البدع، وأسر إليه بأسماء المنافقين لأنه كان على حرص وعلى عناية بهذا النوع من العلم. ولهذا درج العلماء في كتبهم على بيان السنة والدعوة إليها، وعلى بيان البدعة والتحذير منها، كما نبه على هذا الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يصح تقسيم الصحابة رضي الله عنهم إلى فقهاء وغير فقهاء، فتكون أقوال فقهاء الصحابة حجة دون غيرهم، لأن هناك بعض الصحابة رضي الله عنهم ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين؟
هذا تقسيم سيء، وما عرف عن السلف الصحابة رضي الله عنهم كلهم فقهاء وعلماء وأخيار رضي الله عنهم. ولهذا كان الإمام أحمد إذا ثبت القول عن الصحابي أخذ به، وما كانوا يفرقون بين الصحابة فيقولون هؤلاء فقهاء وهؤلاء ليسوا فقهاء، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة وهم أفضل الأمة. ولهذا ما عرفت البدع عن الصحابة رضي الله عنهم، لا يستطيع مبتدع أن يأتي بسند صحيح أن إمامه في بدعته صحابي جليل رضي الله عنه، وهذا يدل على علو فضلهم. وسئل الإمام أحمد عن المفاضلة بين الصحابة والتابعين فقال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد. ولما نقل له عن سفيان أئمة العدل خمسة، وقيل أن هذا ينقل عن سفيان قال أئمة العدل خمسة، وذكر عمر بن عبد العزيز، ويعنون أئمة العدل الخلفاء الراشدين الأربعة، قالوا وعمر بن عبد العزيز. واشتهر عن بعض الناس يقول خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، وهذا الكلام باطل، أنكره الإمام أحمد وقال هذا باطل، قال شيخ الإسلام بن تيمية يعني باطل على سفيان. ثم قال الإمام أحمد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد، ولو كان للخلفاء الراشدين خامس فهو معاوية رضي الله عنه، فإنه حكم الأمة 20 سنة وأثنى عليه الصحابة والسلف، وقد عاش الناس في زمنه في راحة بال وفي طمأنينة وفي جهاد في سبيل الله، كما ذكر هذا ابن كثير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو خير الملوك، فإن معاوية هو خير الملوك وخير الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين. ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره تقديم عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه. ونقل عن بعض السلف أنه قال 600 من عمر بن عبد العزيز معاوية أفضل من 600 من مثل عمر بن عبد العزيز. وقيل إن غبار في منخري معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز، يعنون بجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على فضل الصحابة وعلو منزلتهم عند السلف. وهذه الشقشقة في الكلام والتقسيمات صحابة فقهاء وغير فقهاء ما عرفت عن السلف وما عرفت عن العلماء الراسخين، وإنما يأتي بعض أهل البدع من المعاصرين فيقول نقسم الصحابة إلى قسمين، صحابة يستحقون الاحترام صحابة لا يستحقون الاحترام، وصحبة لغوية وصحبة شرعية. وأصبحنا الآن نسمع صحابة فقهاء وصحابة غير فقهاء، وهذا ذريعة للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأئمة ما عرفوا هذه التقسيمات، كلهم يعظمون الصحابة ويعرفون لهم قدرهم وفضلهم رضي الله عنهم، ومن قرأ سيرهم عرف فضلهم رضي الله عنهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليس تقسيم الصحابة كتقسيمنا للكليات الجامعة إلى أقسام كما قال أفرضكم زيد؟
تقسيم على أي شيء يبنى؟ تقسيم إذا كان مبناه على تقسيم صحيح كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فنعم الصحابة ينقسمون إلى سابقين وإلى متأخرين عن السابقين، وينقسمون إلى مهاجرين وأنصار، وينقسمون إلى خلفاء راشدين ومن بعدهم، وينقسمون بحسب الغزوات أهل بدر وأهل أحد وأهل حنين، هذا موجود. وأما أن يقسم الصحابة فقهاء وغير فقهاء هذا التقسيم باطل، فليس كل تقسيم صحيح. إذا دل التقسيم دل عليه دليل نعم، ولا يأتي يعني مثل هؤلاء يقول الصحابة منه صحبة لغوية كما يقول هذا المنحرف وصحبة شرعية، ويقول هؤلاء أصحاب الصحبة اللغوية يدخل فيهم حتى المنافقين ويخلط بين الأمور ويدخل المنافقين في الصحابة، هذا من الزيغ والضلال والانحراف. فإن الله ذكر الصحابة وذكر المنافقين، والمنافقون ليسوا من الصحابة، لأن من شرط الصحبة كما ذكر ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي حجة من يترك الاقتداء بفهم الصحابة واتباع سبيلهم من الفرق الإسلامية مع أن العقل والشرع دل على صحة منهجهم؟ ويقول آخر: كيف طريقة الاقتداء بالصحابة علما أنهم قد يختلفون في بعض المسائل؟
ليس لمخالف الصحابة حجة، الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذه عقوبة من خالف سبيل المؤمنين، وأعظم المؤمنين هم الصحابة رضي الله عنهم، فلا يخالفهم صاحب سنة ولا يخالفهم صاحب هداية، وإنما يخالفهم أهل البدع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال في علي: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فهذه منزلة الصحابة، والمهاجرون أفضل من الأنصار، فكل فضيلة ثبتت للأنصار هي ثابتة للمهاجرين. ولهذا اجتمع على أن الصحابة لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، والمحبة تستلزم الاتباع والاقتداء بهم رضي الله عنهم، كما قيل لأحد السلف: محبة أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا، بل فريضة. وقال آخر: كانوا يعلمون أبناءهم محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، كما يعلمونهم الفاتحة ويعلمونهم القرآن، يعلمونهم محبة أبي بكر وعمر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قال الإمام رحمه الله: تمسك بما كان عليه الصحابة، هل يفهم من ذلك أن قول الصحابة حجة عند الإمام؟
هذا فيه تفصيل أقوال الصحابة رضي الله عنهم، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية إجماعهم حجة، إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على شيء فإجماعهم حجة. ومعلوم أن الإجماع هو إجماع علماء عصر من عصور الأمة، وقال العلماء أقوى درجات الإجماع إجماع الصحابة، يعني أقوى مراتب الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ثم إجماع التابعين، ثم إجماع تابع التابعين. فإجماع الصحابة هو أعلى مراتب الإجماع. وإذا كان قول جمهور الصحابة على شيء فيرجى إن شاء الله أنه هو الحق، قرر هذا الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. وإذا كان الخلفاء الراشدون في قول وغيرهم في قول آخر، يرجى إن شاء الله أن يكون قول الخلفاء الراشدين هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنتهم. وهناك تفصيل آخر، أن الصحابي إذا أسند هذا الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فهذا له حكم الرفع. وكذلك إذا قال الصحابي قولا ليس هو مما يقال بالاجتهاد، كقول ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، قال العلماء هذا الأثر له حكم الرفع، لأن لا يمكن لابن عباس أن يقول الكرسي موطن القدمين باجتهاد منه، بخلاف المسائل الأخرى قد يجتهد فيها بعض الصحابة. فإذن أقوال الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا فإجماعهم حجة، وقول الجمهور إن شاء الله هو الحق. وأما قول أفرادهم رضي الله عنهم فإنهم يجتهدون، والمجتهدون منهم المصيب ومنهم المخطئ، لكن جرب العلماء وجرب المحققون أن عامة أقوال الصحابة على خير، وأن الخطأ أحيانا يحصل في عدم فهم كلامهم رضي الله عنهم، وإلا فكلامهم إما أن يكون موافقا للسنة وإما أن يكون له وجه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الإمام رحمه الله ترك البدعة، ما هي صورة الترك، حيث في بعض الأمور من العلماء من يبدع بتركها وبعضهم لا يبدع، كصلاة القنوت في الصبح؟
المقصود ترك البدعة، أولا لا بد أن يحرر مصطلح البدعة، إذا لم تعرف البدعة لا يمكن أن تفهم هذه المسألة. وهذه المسألة مهمة جدا، سبق التنبيه عليها، يعني الأمة اليوم ليست الفتنة في أن الأمة تعرف أن هذه سنة وهذه بدعة، ثم بعد أن تعرف السنة تترك السنة وتعمل بالبدعة، ليست فتنة الأمة في هذا. الأمة مجمعة على العمل بالسنة وترك البدعة، لكن الفتنة في جهل الناس بالسنة والبدعة. فكم من إنسان يعبد الله بالبدع وهو يظن أنه من كبار المحققين للسنة، وكم من إنسان يقرر البدع وهو يظن أنه يقرر السنة. فإذا لابد أن تعرف البدعة، يعرف حدود البدعة، وتعرف أقسام البدع، وتعرف الضوابط التي ذكرها العلماء لحقيقة البدعة. فإذا تبين أن هذا الأمر مبتدأ لم يدل عليه دليل، فعند ذلك لا يجوز العمل به. وإذا احتمل الدليل العمل بشيء من الأمور التي قد تكون محتملة ويختلف فيها العلماء، فإن اجتهاد العلماء في هذه المسائل يرجع إلى فهم النص ولا يرجع إلى البدع. ولهذا لا يطلق على اختلاف العلماء رحمهم الله في باب الفقه أنه من البدع، مع أن هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. جلسة الاستراحة، من العلماء من يقول سنة، ومنهم من يقول ليست من الدين في شيء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما ثقل جسمه كان يجلس هذه الجلسة استراحة، طلب الراحة وليس للاتباع والدين، فكان يفعلها للحاجة. ولهذا قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه كان يجلس هذه الجلسة في بداية أمره، فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجلسة هل هي من الدين وهي سنة في الصلاة أم أنها ليست من الدين. هناك أفعال كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كالعمامة والذؤابة للعمامة ولبس النعلين وبعض الأمور اختلف فيها، فاختلف العلماء في مسائل هل هذه من السنة أم لا. فهذه الأمور يحتاج الأمر فيها إلى الرجوع إلى كلام أهل العلم وإلى كلام المحققين. وهناك بدع ظاهرة بينة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها السلف، كبدعة تعطيل الصفات وتأويل الصفات تفويض الصفات، وبدعة البدع التي تتعلق بالقبور من الطواف بالقبور والذبح للأولياء والصالحين، هذه معروف أنها من البدع ما دل عليها دليل وما قال بها عالم من علماء الأمة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل البدعة حكم من الأحكام وهل تدخل في الأحكام الخمسة؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل البدعة حكم من الأحكام وهل تدخل في الأحكام الخمسة؟
أما البدعة أنها حكم، نعم، كما يقال المحرم حكم والبدعة حكم والسنة حكم، لأن الأحكام على قسمين: أحكام ومصطلحات تدل على المشروع أو على الممنوع. ولهذا الأحكام التكليفية يقال واجب ومستحب ومحرم ومكروه، واختلف في المباح هل هو من الأحكام التكليفية أم لا. فهذه أحكام تكليفية وقال حرام، هذا من أحد الأحكام التكليفية. البدع هي أحد الأحكام التكليفية، لكن القول بأن البدع تعتريها الأحكام الخمسة هذا قول محدث ولم يعرف عن السلف. وأول من قال به العز بن عبد السلام ونصره القرافي واشتهر بين الناس، وهو غير صحيح. فيقولون البدعة منها ما هو واجب، منها بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. هذا التقسيم خاطئ ولا يرجع إلى أصل شرعي صحيح، بل إن البدعة داخلة في المحرم، البدعة داخلة في المحرم. ولهذا نقول المحرم على قسمين: بدع ومعاصي. فالبدع داخلة في المحرمات. وأما الأمثلة التي ذكروها فهذا من التوسع في مفهوم البدعة، فقد يدخل بعض هؤلاء المصالح المرسلة في البدع. المصالح المرسلة ليست من البدع لأن الأدلة دلت عليها. ضربوا مثال قالوا جمع القرآن، القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان جمع في مصحف، فجمع في عهد أبي بكر في صحف، وجمع في عهد عثمان في مصاحف. وهذا الفرق بين الجمعين، يعني كثير من الناس لا يفرق بين جمعي القرآن. جمعه في عهد أبي بكر في صحف في أوراق، ثم جمع في عهد عثمان في مصحف. ولهذا المصحف أول ما عرف في عهد عثمان، فقال هؤلاء جمع المصحف وجمع القرآن في مصحف هذه من البدع الواجبة، وبعضهم قال بدعة مستحبة. جمع القرآن هذا يدخل في المصالح المرسلة التي دل عليها الشرع والتي جاءت الأدلة بها، فكل ما دل الدليل عليه. مثال ذلك قال: والمدارس الآن والتنظيم الآن موجود والمكبر والكتب، قالوا هذه من البدع المستحبة. هذه ليست من البدع، هذه داخلة في حفظ الدين. فكل ما جاء الدليل العام يدل على شيء فهو داخل في هذا الأمر، وهو ما يسمى عند العلماء بالمصالح المرسلة. يعني كل ما دل الدليل على أن للمسلمين فيه مصلحة وهو لا يتعارض مع أصول وقواعد الشريعة فإنه لا بأس من الأخذ به كالمخترعات الآن الحديثة، لكن لا نسمي هذه بدع. إلا أن يراد بالبدعة البدعة اللغوية، نعم هذا المكبر بدعة، لكنه بدعة لغوية، يعني بمعنى أنه لا يعرف عند المتقدمين، لكن لا يقال أنه بدعة شرعية. استخدام الناس له الآن قد يكون في معصية وقد يكون في مباح وقد يكون في مشروع وقد يكون في أمر واجب متعين من واجب أو مستحب. الإمام يصلي ونسمع صوته من خلال هذا المكبر، ومغني يسمع الناس غناءه من خلال المكبر، وتاجر في السوق ينادي على بضاعته، هذا أمر مباح. فإذا هذا المكبر ليس هو بدعة في أصله بدعة دينية، وإنما هو أمر محدث في حياة الناس ككثير من ملابسنا والأثاث الآن وهذه السيارات وهذه الطائرات هي من الأمور المحدثة، لكن إحداث لغوي ليست مما يدخل في الدين. فتقسيم البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة غير صحيح، وهذا رد عليه العلماء ونبهوا عليه، وأنه لا يرجع إلى أصل صحيح، بل البدعة كلها محرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يمتحنونك بالأشخاص، ما رأيك في الشيخ فلان والشيخ فلان حتى يصنفك حسب الشيخ، هل هذا يعتبر من البدع المحدثة؟
نعم، بلا شك، لأن البدع ما هي؟ البدع هو أن يحدث الرجل قولا أو فعلا يبني عليه ثواب أو عقاب ولم يدل عليه الدليل. ولهذا كما يأتي في السنة يعني والبراءة بدعة، قال بعض السلف البراءة بدعة. ما هي البراءة؟ البراءة أن بعض السلف بعض أهل البدع كان يأتي للرجل فيقول: ما تقول في كذا وكذا؟ يقول: أقول كذا. يقول: أشهد الله ومن سمعني أني بريء من هذا الرجل. وكل ما لقي رجل قال: أنا بريء منك. وهذا يحصل من بعض هؤلاء. قالوا: والبراءة بدعة. ما أمرنا الآن كل مخالف إذا لقيته تقول أبرأ إلى الله منك، وإنما تنكر عليه. وقالوا: والولاية بدعة. يأتي الرجل يسأله ويقول: هذا وليي وهذا أنا منه بريء. قالوا: الولاية بدعة والبراءة بدعة. هذا ما أمرنا به. كون شخص الآن يأتي يمتحن الناس: ما قولك في فلان؟ هذا السؤال إما أن يراد به الامتحان أو يراد به العلم. فإذا أريد به الامتحان بدعة. حتى لو سألت عالم من علماء الأمة قلت: ما رأيك في الأشعري؟ ما رأيك في فلان؟ ما رأيك في الرازي؟ وكان هذا العالم ما أجاب، ما نبدع العالم لأنه ما بدع الرازي أو بدع الجهم أو بدع فلان، لأنه يرى الإعراض عن هذه المسألة أنه خير من الخوض في هذا الأمر، ولا يدل على أنه لا يعتقد بدعة المبتدئ. فهذا لو كان عالم. أما إذا كان يأتي طالب لطالب مثله أو عامي يقول: ما تقول في فلان؟ وما الذي يدري فلان بهذا المبتدع؟ يذهب إلى شيخ كبير الآن بلغ 70 سنة يصلي في هذا المسجد، قل له: ما تقول في عبد الله بن سبع؟ ما تقول في الجهم؟ ما تقول في الجعد؟ يقول لك: يا ابني أنا ما سمعت بهذه الأسماء، هؤلاء جن أو شياطين. ما سمع هذا الشيخ بهذه الأسماء، يقرأ القرآن ويصوم ويصلي. نمتحن هذا الرجل نقول: لا يمكن أن يكون صاحب سنة حتى يعرف ابن سبع ويعرف الجعد ويعرف الرازي؟ هذا الأمر ما شرع للأمة. ولهذا حتى بعض أهل العلم، هذا مشتغل بالقرآن، هذا مشتغل باللغة، هذا مشتغل بعلم بعيد عن هذا الأمر، لربما لم يسمع بهذا، فكونه لم يسمع به لا يضره. وفي مقابل هذا قال أحد الفقهاء: لو أن رجلا مات ولم يعرف البخاري ما ضره في دين الله. فهموا هذه الكلمة: مات مسلم وهو لم يعرف محمد بن إسماعيل البخاري ولم يسمع بكتابه الصحيح. لا يجوز لنا أن نحدث في دين الله شيئا لم يأمر الله به. الذين ماتوا قبل البخاري ما ضرهم، والذين ماتوا بعد البخاري وهم يعملون بالقرآن والسنة لا شك أن من لم يعرف هذا الإمام فيه نقص في العلم، لكن لا يقال أنه مبتدع. لو رجل ما عرف ابن تيمية ما نقول أنه مبتدع. فكيف نمتحن الناس بأهل البدع أو نمتحن الناس بخلافات الآن بين فلان وفلان؟